صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الليلة الماضية إلى أن مفهوم الجهاد في اللغة وفي النصوص الشرعية لا يختص بالقتال، بل المراد من الجهاد في اللغة هو مطلق بذل الجهد والوسع والطاقة في الشيء، والجهاد في الاستعمال الشرعي هو مطلق المواجهة التي تكون باللسان أو بالسنان، وأن من أعظم التحريفات الموجودة هي الربط بين الجهاد والقتال. وحصر هذا المفهوم القرآني الواسع جدا في مصداق واحد من مصاديقه وهو القتال. نريد في هذه الليلة أو في هذا اليوم أن نكمل النقطة التي ذكرناها بالأمس، وهو أن الجهاد الذي يكون قتال عبر عنه بأنه أصغر. من وين هذا التعبير؟ هذا التعبير ورد في رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه بعث بسرية، سرية ليست بالجيش ولا بالكتيبة، يعني وحدة عسكرية، فلما رجعوا استقبلهم النبي صلى الله عليه وآله وقال مرحبا بأناس قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. فسألوه قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ الآن الجهاد الأصغر عرفناه، ما هو؟ القتال. ما هو الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وآله اعتبر القتال جهادا أصغر، واعتبر النفس مجاهدة النفس جهادا أكبر. زين، نجي احنا نقف عند هذه الرواية، ونحن في يوم جمعة يناسب أن نناقش هذه القضية. أولا، لماذا سميت علاقة الإنسان بنفسه جهادا؟ هذه أول نقطة. لماذا العلاقة بالنفس هي علاقة جهاد، ليست علاقة ود، ليست علاقة محبة مودة؟ للإجابة على هذه القضية لا بد أن ننطلق من وصف للإنسان. ما هو الإنسان؟ الإنسان يتكون من ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الجسم. شنو الجسم؟ هذه الكتلة البيولوجية الملموسة والمحسوسة، والتي يشترك بها مع كل الموجودات المادية. هذا الجسم، وهو معروف عند الجميع. عندنا شيء آخر وهو العقل. شنو العقل؟ هي قوة الإدراك الموجودة عند الإنسان، والتي تمكنه من التمييز بين الخير والشر وبين الصواب والخطأ. هذا العقل النظري، والتي تدفعه لفعل الخير وتدفعه لفعل الصواب. العقل مو فقط يدرك هذه الأمور، لا، العقل أيضا يدفع الإنسان نحو الخير. لذلك المفهوم الديني للعقل أضيق من المفهوم العرفي. ذاك يجي يسأل الإمام الصادق: سيدي ومولاي أبا عبد الله، ما العقل؟ ما هو العقل؟ شوف جواب الإمام، قال: ما عبد به الرحمن واكتسبت به الجنان. عجيب، سلام الله عليه. هذا تعجب، ليش؟ لأن هناك أناس آخرين يعتبرون دهاة العقل، أصحاب العقول الكبيرة. فقال له: سيدي، وما التي عند معاوية؟ احنا معاوية محسوب عندنا من دهاة العرب. قال: تلك الشيطنة وليست بعقل، إنما هي شبيهة بالعقل، فالعقل هو القوة التي يدرك بها الإنسان ويميز بها من جهة، وثانيا تدفعه نحو فعل الخير. أيضا الإنسان فيه قوة أخرى وهي النفس، والنفس هي التي فيها القوى الإنسانية المختلفة، التي من أهمها الشهوات. هذه الشهوات مردها إلى النفس. زين، هذا الثلاثي هو المركب الذي يعبر عنه بالإنسان. المواجهة اللي عبرت عنها الرواية بالجهات تبدأ في تحديد سيد الجسم. شنو يعني سيد الجسم؟ المتصرف، المدبر للجسم. ما هو؟ العقل يسعى لكي تكون له السيادة، وكذلك النفس تسعى لهذا الشيء. عندنا مواجهة الآن بين العقل والنفس، كل منهما يريد أن يكون سيدا على الجسم، وكل منهما يريد أن يكون الجسم خادما مطيعا وعبدا ذليلا له. إذا سيطرت النفس ستقود الجسم إلى الولوغ والغوص في الشهوات مختلفة. لذلك من قويت عنده سلطة النفس ستجده كائنا شهوانيا بامتياز. أما الذي يكون العقل سيدا فيه فستجده دائما يختار الأفضل ويختار الأصوب ويختار الأكمل. هذه حالة الصراع. لذلك نجي مثلا للخمر. خمر، تجي تسأل واحد شارب خمر، تقول له: أنت تشتهي الخمر؟ يقول: إيه، هالرأس ما يتقند إلا بالكاس. زين، الخمر مضر؟ يقول لك: إيه مضر، خلنا من الخمر. الدخان، تدخين، تسأل: أنت تشتهي الدخان؟ يقول لك: إيه بعد، ما أعيش بدون سيجارة. هل التدخين مضر؟ إيه، يقول لك: شوف على الباكيت كاتبين التدخين مضر بالصحة. زين، ليش تدخن؟ يقول: أنا أعرف أنه مضر. ليش تشرب خمر؟ أعرف أنه مضر، وأعرف أنه مضيع للمال والوقت و و و و، لكن شهوتي تغلبني، ما أقدر أترك. شفت كيف؟ العقل يخبره بالضرر، ويقينا هناك ضرر، لكن قوة النفس تغلبه وتجعله يقدم على هذه الأمور. فعندنا حالة مواجهة بين النفس وبين العقل. هذه المواجهة وردت في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام بين لنا نتيجة المواجهة، يعني الخيار الذي سيختاره الإنسان شنو نتيجته. قال: إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم الحيوانات شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، يعني الشهوة اللي هي تتبع من قوى النفس والعقل، فمن غلب عقله شهوته أو شهوته فهو خير من الملائكة. هذا الإنسان الذي تسجد له الملائكة، الإنسان الكامل، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم، هم كالأنعام بل أضل سبيلا. المواجهة بين النفس وبين العقل هي مواجهة التكامل اللي هو طريق العقل، أو التسافل وهو طريق النفس والشهوات التي تتبعها النفس. فهذه الحالة سميت بالجهاد لأنها مواجهة بين النفس والعقل، حرب، حرب حقيقية تدور في داخل الإنسان. هذا واحد. زين، الآن عرفنا لماذا هي شنو جهاد. جهاد لأنها مواجهة. الآن لماذا صار هذا الجهاد شنو أكبر؟ الحين فهمنا أنه جهاد، ليش أكبر؟ عجيب، أكبر من القتال، القتال الذي فيه تقطع الرؤوس، تسفك الدماء، تقطع الأعضاء، هذا القتال أصغر، وجهاد النفس أكبر. عجيب ترى القضية. إيه؟ جهاد النفس أكبر، ليش؟ لأن صراع العقل والنفس فيه عدة خصوصيات لا وجود لها في الصراع مع العدو اللي هو القتال. شنو هذه الخصوصيات؟ يلا سجل عندك. الخصوصية الأولى: خطورة كل قتال تكمن وتزداد إذا كان العدو خفيا. الآن تارة أنت تواجه شخص أمامك وجها لوجه، أعطيه بوكس بوكسين خلاص يطيح، صحيح؟ حتى لو كان الصراع بالأسلحة، إذا العدو موجود أمامي سهل، كلما كان العدو خفيا صعبت الحرب. لذلك من أخطر الجنود القناص، سنايبر، يكون في مكان بعيد ومتخفي بين الأشجار أو فوق المباني، شو يصير؟ ويصيد في الناس. كلما خفي العدو زادت خطورته، هذه قاعدة حربية. لذلك تشوف كل الجيوش تسعى للتخفي، ونفس الأجهزة الأمنية شنو أخطر جهاز وكل الناس تخاف منه؟ الاستخبارات مثلا، يقولك ليش؟ شمعنا CIA هي جهاز مخيف؟ لأنه خفي ومنتشر في كل مكان. الفارق بين جهاد النفس وجهاد العدو هذا أن النفس عدو باطني، عدو خفي، بل بلغ من درجة خفائه أنك تراه أنت. إن النفس لأمارة. زين، النفس تأمر من؟ تأمرك أنت. أنت عندما تأمرك النفس لا ترى أن هناك شيء اسمه أنت وشيء اسمه نفس وهذه النفس تأمرك، لا، أنت ترى أنك أنت والنفس ماذا؟ واحد مو اثنين. فلذلك هي بمرحلة وحالة من الخفاء بحيث أنت ترى أنك أنت النفس والنفس هي أنت. خطورة جهاد النفس في هذه القضية أن أعدى عدو لك هو بين جنبيك، يعني جزء منك، حالة من الخفاء بحيث هو جزء لا يتجزأ منك. هذه خصوصية أولى، وهذه الخصوصية مي موجودة في العدو الخارجي. كيف أواجه عدوا غير مرئي بل عدوا هو في نفسي؟ هذا واحد. اثنين، الخصوصية الثانية، المواجهة بيني وبين العدو الظاهر اللي هي القتال تكون مواجهة محدودة بزمان ومكان. أنا ماشي في الشارع والتقيت بمهدي مثلا وهو عدوي، خلاص قاتلنا بعد، أنا طلعت الار بي جي وهو طلع مهدي، شنو صار قتال؟ هذا القتال، هذه المواجهة محصورة بهذا الزمان وهذا المكان، تنتهي، هي آنية، مهما طالت المواجهة محصورة بزمان ومكان. الحرب العالمية مواجهة واسعة جدا لكن بالنهاية لها مكان ولها زمان، لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية. أما حربك مع نفسك ليس لها بداية ولا نهاية، تستمر معك طيلة عمرك وتتابعك في كل مكان. نبدأ بالثانية، في كل مكان ما يمكن أن تتخفى عن عدوك أو تبتعد عنه، لا، هذا العدو يلازمك في كل مكان. لذلك أنت تقول، ما تقول اختليت، تقول اختليت مع نفسي، تستطيع أن تختلي عن الجميع إلا نفسك رغم أنها عدو لك. وأيضا هذه المواجهة مستمرة في كل زمان، تبدأ منذ اللحظة الأولى التي تفتح فيها عينيك في هذه الحياة وتستمر إلى اللحظة الأخيرة التي تنزع فيها الروح. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الإنسان لا يترك عن الفتنة. الذي خلق الموت والحياة ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحياة من أولها لآخرها بلاء، من أولها لآخرها فتنة، والإنسان دائما 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 في مواجهة مع هذه النفس، ما تنقضي حتى في اللحظات الأخيرة في الموت، المواجهة موجودة. واقرأوا قضية العديلة عند الموت، مواجهتك مع النفس ترى ما تنتهي إلا إذا رقت الروح إلى باريها. زين، الخصوصية الثالثة والأخيرة لكي لا نطيل عليكم، المواجهة مع العدو القتال هل فيه خسارة بالنسبة لك كشخص مو كقضية عسكرية؟ في خسارة أو لا؟ لا، ما في. إما تنتصر نصرا عسكريا أو تهزم وتقتل فتكون شهيدا، ما في خسارة، تنتصر أو تموت، لكنك تموت شهيدا في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل عند ربهم يرزقون رزق. فأنت في مواجهتك مع العدو الظاهري ليس لا تقبل الخسارة، دائما أنت منتصر، لكن في مواجهتك مع النفس هناك خسارة، والخسارة فادحة. ليش؟ بمجرد تسيطر النفس على هذا الجسد ولو في جولة واحدة شو يصير؟ بعد مصيرك إلى النهاية المظلمة. الإنسان إذا أطلق العنان لنفسه وجعلها تسيطر عليه وجعلها هي السيد وهي القائد سيصل إلى ما لا تحمد عقباه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الهوى النفس. شنو يعني اتخذ إلهه هواه؟ ما في واحد يعبد نفسه يعبد هواه، لا، اتخذ إلهه هواه يعني أطاع نفسه طاعة عمياء حتى صارت كالإله في الطاعة. هذا يعني من اتخذ إلهه هواه. لذلك الصراع مع النفس هو جهاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، جهاد حقيقي. والإنسان لا بد له أن يقرأ أحكام هذا الجهاد. تجي تسألني ليش في الرسالة العملية الفقهاء ما ذكروا إلا أحكام الجهاد بمعنى القتال؟ لأن هذه أحكام عملية، هذه القضية المتعلقة بالفقه. أما الجهاد جهاد النفس، هذه وين تجدها؟ في كتب الأخلاق، في كتب السير والسلوك، في كتب العرفان. ويجب على الإنسان أن يقرأ في هذه الأمور، لا سيما أحاديث أهل البيت في جهاد النفس. الحر العاملي رضوان الله عليه، نختم بهذه الفائدة، في كتابه وسائل الشيعة الذي هو كتاب في الأحاديث الفقهية، كل الكتاب يجمع الأحاديث الفقهية، في ختام كتاب العبادات أو الجزء الأول العبادات جاء بالأحاديث، آخر باب من أبواب العبادات الجهاد في الطبعة الجديدة المجلد 16 تقريبا، جاء بالعبادات كلها، وصل إلى الجهاد، ثم ألحق به كتابا في جهاد النفس، وجمع كل أحاديث أهل البيت الواردة في المصادر المعتبرة في جهاد النفس. الشيخ بهجت رضوان الله عليه كان يؤكد ويشدد على هذا، أن على المؤمنين قراءة أحاديث أهل البيت في جهاد النفس. قراءه مهم جدا تقراه. المجلد آخر المجلد 16 من كتاب وسائل الشيعة، وطبعت في كتاب مستقل. أهل البيت أعطونا الطريقة التي ننتصر بها على هذه النفس الأمارة، أعطونا الوصفة الربانية الإلهية للانتصار في حربنا على أنفسنا. وصلى الله على محمد وآل محمد. وصلى الله.